بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد، ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه
كان مشهورا عند العرب الذين يسافرون أهل الكتاب. فأهل مكة وإن كانوا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، إلا أن أهل المدينة سارعوا إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم لما بعث، وذلك لأن أهل الكتاب كانوا يستفتحون به عليه. يهود المدينة كانوا يقرؤون الكتاب على الأوس والخزرج، وكانت بينهم وبينهم ثارات، فكانوا يقولون لهم: إنه في كتابنا أنه يبعث نبي، أو يوشك أن يبعث نبي، هذا أوانه نعم من العرب، فنتبعه فنستأصل شأفته. فلما بلغ الأوس والخزرج ذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: لا تسبقكم يهود إليهم، فهم يعرفون هذا، وهذا موجود في كتب اليهود وفي كتب النصارى. والله جل وعلا ذكر لنا في كتابه عن عيسى بن مريم: قال عيسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. الآية فالأناجيل قبل التحريف كلها تنطق بهذا، ولما جاء التحريف على هذه الأناجيل غيروا فيها وبدلوا، إلا إنجيل برنابا، ولذلك النصارى لا يعترفون به، لأنه لم يدخل ضمن المجمع الأسكوني الذي أقروا فيه الأناجيل. يوحنا ومتى ولوقا ومرقس، يعني لما جاءت هذه الأناجيل وأقروها بالمجمع 450 بعد الميلاد، كان ما كان من التحريف فيها، وكان أن أنكروا الأناجيل التي 450 أو 250 نسيت الآن، أنكروا الأناجيل التي فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا بها، ومن ضمنها إنجيل برنابا، ولا يزال في إنجيل برنابا إلى الآن البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا موجود عند أهل الكتاب يهود ونصارى، فهو موجود، ففي كتاب التوراة البشارة به عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الإنجيل. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. فنص الله جل وعلا في كتابه في هذه المواضع أو في هذه الموضعين في سورة الفتح وفي سورة الصف على أن ذكر نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كتب أهل الكتاب وأوصافه وأوصاف أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ونص سبحانه وتعالى على أن هؤلاء كفروا به بعدما عرفوا، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم في كتبهم مجتهد، ولذلك كانت الأنصار أوسها وخزرجها كانوا أشرف في هذا الجانب، فقد سارعوا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة ذكر أو في اللقاء القادم ذكر أقوال أو أبيات حسان رضي الله تعالى عنه. نعم، ما نكثر عليكم بالأبيات والشعر، وإن كانت السيرة جمالها بالأشعار. نعم، يعني بعدما يصح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمالها بذكر الأشعار التي فيها مواقف من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وانتصر له صلوات الله وسلامه عليه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم، وجاء في بعض الطرق: فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. فنسبه عليه الصلاة والسلام تسلسل من آدم عليه السلام إلى ظهر أبيه عبد الله من نكاح لا تباح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قول خيار من خيار، ما جاء دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الله قد حفظه. نعم،
وكذلك بنو إسرائيل.
نعم، بنو إسرائيل يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم، لأنهم كلهم من فرع إسحاق، من فرع إسحاق، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من فرع إسماعيل، وهو النبي الوحيد من العرب من فرع إسماعيل عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما بقية الأنبياء كلهم في بني إسرائيل، نعم، من فرع إسحاق. نعم،
وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم في مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وأمه صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث: أنا سيد ولد آدم، فيه دلالة على تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء وغيرهم من باب أولى، ولذلك قال: آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائه. نعم، وقد يقول قائل خلف الجمع بين هذا الحديث وحديث: لا تفضلوني، لا تفاضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني، نعم، فالشاهد أن هذا إنما له سبب وهو في الصحيح، وإذا عرف السبب يبطل العجب، فإن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان بسبب اختصام اليهودي والمسلم، كان إذا ليهودي دينا على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حقه وأغلظ بسؤاله له، ثم قال في يوم من الأيام له وقد جفى عليه، اليهودي جفى بالكلام عليه وأغلظ، ثم قال والذي فضل موسى على العالمين لتؤدين إليه حقه أو لأرضعنك يا رسول الله، فلطمه المسلم لطمة، ثم قال له أعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الأمر إلى صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تفاضلوا بين الأنبياء. فهذا إذا كان التفضيل على وجه يثير الفتنة فنعم، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم على الإطلاق، بل آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قيل في هذا الحديث توجيهات أخرى 5 أو 6، لكن هذا أصحها وأقواها، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، فإن هذا الحديث صريح في تفضيله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من سلم الله ايش ورفع بعضهم فوق بعض درجات الآية، فتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذا الحديث الذي سمعنا لا يعارض حديث أنا سيد ولد آدم، هو حديث صحيح لا يعارضه، لأن هذا وجه عند العلماء والله أعلم. نعم. وصح عنه
أنه قال
سأب وأمه صلى الله عليه وسلم وأما المقام المحمود فهو هذا المقام الذي يرغب فيه إليه الخلق جميعا آدم فمن دونه، وحديث الشفاعة عن أنس وغيره رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة في المقام المحمود ظاهر في ذلك، وقصة مجيء الناس والخلق يوم القيامة إلى آدم أبي البشر ويحيلهم على إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يتنصل ويحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي إليه الأمر فيقول أنا لها، فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في أصح قول العلماء أن المراد به هو هذا المقام، مقام الشفاعة العظمى للفصل بين العباد يوم القيامة. نعم.
وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة.
ولاد تلتقي معه في من؟
عبد
أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، تلتقي معه في كلاب. نعم.
فصل: ولادته ورضاعه ونشأته. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا.
نعم. فولادته صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل، هذا الصحيح، لكن هل هو في هذا اليوم بعد الفيل أو في هذا اليوم هذا محل خلاف، الكلام فيه وارد، هل هو 50 أو 58 أو بعشر سنين أو 30 عاما، هذا قول عشر سنين وثلاثين عام هذا كلام بعيد، والذي عليه العلماء أنه في عام الفيل، لكن بالضبط هل هو بعده بخمسين يوما أو بثمانية وخمسين يوما هذا محل الخلاف، والخطب فيه يسير. المراد أنه بعد حادثة الفيل، بعد حادثة الفيل، أما القول بعشر سنين أو 30 فهذا رده العلماء. الصحيح أنه مولود عام الفيل، لا كلام في ذلك على الصحيح عند أهل العلم. وما عدا من الأقوال الأخرى مما سمعنا هذا محل نظر كله. وأما قول يوم الاثنين فهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في صحيح مسلم أنه ولد بيوم الاثنين، وقدم المدينة مهاجرا يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، لما نزل المدينة أول ما نزلها في قباء كان بهذا اليوم، ومكث عندهم الاثنين ثلاثاء أربعاء خميس الجمعة في طريقه، فخرج من قباء وصلى الجمعة في الطريق، ثم بعد ذلك دخل المدينة التي هي محل مسجده الآن الحالي. فالشاهد ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، فحينئذ لا كلام في ذلك. نعم.
ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول.
نعم. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه. نعم.
واسترضع له،
أن ولادته كانت بعد وفاة أبيه، أن ولادته كانت بعد وفاة أبيه. نعم.
يعني مو نقصد بعد ولادته بأشهر،
بعد وفاته،
بعد وفاته.
نعم. ولادته صلى الله عليه وسلم كانت بعد وفاة والده، مات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته، يعني قيل إن أباه توفي بعد ولادته بأشهر، وقيل توفي بعد ولادته بسنة، فهذه ضعيفة هذه الأقوال. الصحيح الذي عليه العلماء أنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه، ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. نعم.
واسترضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية.
نعم.
كما روينا ذلك كما روينا ذلك بإسناد صحيح. وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته كان من عادة قريش أنهم يرسلون بأولادهم أبنائهم إلى البادية ليرتضعوا هناك وليشبوا على الفصاحة والبعد عن جو مكة، وقد قيل إن جو مكة موبوء، وذلك لمجيء الحجيج إليه منذ القدم، فكانوا يحبون أن يخرج أبناؤهم إلى العرب إلى البادية فينشؤون فيهم ويتعلمون لغتهم ويتعلمون فيهم ويكتسبون منهم جميل الأخلاق ومحاسن الطباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وجاء الحواضل إلى مكة، فكان في وفد حواضل بني سعد حليمة السعدية، جاءت هي وزوجها وابنها أو وابن لها معها، ومعها أتان وشارف، والشارف هي الناقة المسنة هدينة، فأما أتانها فلا تكاد تمشي، وأما الشارف فكانت في غاية الهزال والضعف، وهم في غاية الجوع، إذ قالت وكنا في سنة شهبة، يعني جذب وقحط، فلما وفدوا على مكة هي وصواحبها صواحباتها، كل واحدة منهم عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترغبوا، لما يقال لها إنه يتيم تقول حليمة السعدية وإنما كنا فكل واحدة منا فكلما عرض على واحدة لم ترغبه لأننا كنا نرجو نوال وبر آبائها هنا. فما وصلت لعجل دابتها وأتارها وهي أتانها إلا بعد أن أخذ صواحباتها جميع الأولاد الأبناء الذين لهم آباء ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تحب أن تأخذه لما قيل لها إنه يتيم، ولكن كرهت أن ترجع إلى قومها بني سعد وليس معها طفل ترضعه. قالت فكرهت أن تعود أو يعود صواحب بأطفال وأعود وليس معي رجل، فاستشرت زوجي فقال خذيه فلعل الله أن يصيبنا بالبركة بسبب ذلك. وكانت لا تجد كما تقول في شارفها شيئا من اللبن ولا في ثديها شيئا من اللبن، وكان ابنها لا يدعهما ينامان لا هي ولا البيت. قالت فلما قلبته رأيته في مهد قد لف في ثيابه وتحته حريرة خضراء قد انقلب على وجهه وبصره إلى السماء، فما رأيت وجها أحسن من وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذته فما هو إلا أن ألقمته ثديا أيمن إذ ذر، فرضع صلى الله عليه وسلم حتى رويه، ثم نقلته إلى الثاني إلى الآخر فأبى. فكانت هذه عادته يرضع الأيمن ويدع الأيسر لأخيه من الرضاع فلا يأخذ الأيسر. قالت وركبت أتاني فأسرعت بي حتى أنكرتها أنها ليست أتاني التي أبيت عليها، وانقلب زوجي إلى شارفنا فدرت أوفر ما يكون الدر فاحتلم منها فشرب حتى روي، ثم حلب فشربت حتى رويت ولا تزال. قالت فرأينا أن ذلك ببركة هذا اليتيم، فأسرعت بها أتانها وشاركها مع زوجها وابنها حتى جازت بصواحباتها وأعيتهم في أن يلحقوا بها، حتى إنهم ليقولون أو ليقولن لها أربعي علينا، يعني ارفقي بنا من سوعة دابتها. فعادت إلى قومها وهم في سنة قحط، فكانت تعود شياهها وهي حفة مليئة باللبن، وتعود غنم قومها لا حليب فيها، حتى إنهم ليستغربون ذلك فيقولون لأولادهم وصغارهم ارعوا حيث ترعى غنم حليمة، فيذهبون ولا يجدوا شيئا، فتعود جافة بروحها جافة لا شيء فيها وغنم حليمة تدور. فتقول هذا القول كنا نرى أن ذلك ببركة هذا الغنم، حتى إنه لما حصل له شق الصدر خافت وأرجعته، وإلا في المجيء الأول بعدما بلغ سنتين من عمره وكان قد ربي وعظم لا كما يرمى الأطفال، إذ بلغ سنتين وجسمه أكبر من السنتين صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدمت به القدمة الأولى إلى أمه تقول أخذت أحتال عليها حتى تتركه عندنا، ومما احتالت به قالت دعيه يرجع معنا فإن جو مكة موبوء وإني أخاف عليه المرض فاتركيه حتى يقوى. فرضي الله. فعاد بعد السنتين إلى أن أتم الأربع، فلما حصل شق الصدر خشيت عليه فأعادته إلى أمه عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك السن صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرجت به بعد ذلك أمه من مكة إلى المدينة لتزور أخواله. نعم. تفضل.
فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر.
نعم. وعشر كذا المدة، ثم خرجت به في الزيارة بعدما رجع من بني سعد، مكث مدة مع أمه، بعد أن أتم 6 اتجهت به إلى المدينة لتزور أخواله بني زهرة في المدينة. ولما عاد معه صلى الله عليه وسلم والمولاة خادمتها توفيت في الطريق بالأبواء، والأبواء اليوم معروفة عند الناس بالخريبة، معروفة الآن شمال شرق جدة، معروفة عند الناس بالخريبة شرق مستورة على ساحل البحر، تعرفونها شمال جدة، قرية مستورة شمال جدة على ساحل البحر. فإذا وصلت إلى مستورة تتجه هكذا شرقا، يعود بك الخط جنوبا، أعهده الخط الصحراوي قديما، فتصل إلى الأبواء التي هي الخريمة، معروفة الآن بالخريمة، يعني قرابة 25 أو 30 كيلا بالسيارة، بين مستورة على ساحل البحر التي هي شمال جدا بقرابة 100 كيلو أو قريبا من ذلك. نعم. هذه شرقها إلى داخل الصحراء، وكانت الطريق عليها لا تكون على الساحل إنما تكون عليها، فتوفي في هذا المكان ورواء الأبواء المعروف الآن عند الناس بالاسم الجديد المعاصر الخريبة. نعم.
وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام.
نعم.
وقيل بل 4 سنين.
الصواب الأول أنه توفي وعمره 6 سنين. نعم.
موقع بني سعد يا شيخ.
نعم. في الطائف. شرق الطائف.
يعني ما في
معروف.
ذات السنة.
معروف. نعم. دياره إلى الآن. يعني قريب من الطائف ديار بني سعد.
لأنه قيل البعض يقول أنه في السيف.
نعم. هي في ضاحية الطائف. نعم. ليست في الجبال إنما في ضاحية الطائف.
السيف قريب.
نعم. ما أدري عاد الموقع بالضبط لا أعرف. لا أعرف. نعم. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه
وسلم، كان عمره كم؟ 6 سنين حينما كفله عمه جده عبد المطلب، وسيأتي وفاة جده عبد المطلب وكفلت عمه له بعذاب 2. نعم. مكث 2 فأتم 6 فخرجت به أمه، ثم توفيت أمه وعمره 6، ثم كفله جده فلما أتم 8 توفي جده ف كفله عمه، الفرق 2 سنين بين كل كفالة. نعم.
وكفله جده عبد المطلب.
نعم.
وكفله ولا وكفله؟
كفله. نعم.
وكفله جده عبد المطلب فلما بلغ
رسول الله شيبة الحمد الذي تقدم معنا. نعم.
فلما
إنما سمي عبد المطلب لأنه كان آدم، فكان يقدم مع عمه المطلب. ألم نقل إن أبناء عبد مناف 4؟ هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فكان يذهب مع عمه المطلب ابن عبد مناف، فهو آدم يعني فيه سمرة شديدة، فإذا رأوه قالوا هذا عبد المطلب يعني عبد من عبيده. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التعبيد لغير الله وقال أخنع الأسماء قال حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب لم يأتي من التعبيد، لم يأتي من التعبيد عبد الحارث، عبد العزة، عبد مناف، لا، ليس من هذا الباب، وإنما قيل فيه عبد المطلب يعني صفة العبودية والرب، كانوا يرونه عبدا أو رقيقا للمطلب وهو ابن أخي، فقالوا فيه عبد المطلب، هذا عبد المطلب يعني عبده ورقيقه مولاه، نعم، وليس كذلك. فمن هنا جاءت وبقي هذا اللقب فيه، وإلا اسمه شيبة الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب، يعني ليس معبدا وإنما وصف، أن هذا من عبيد المطلب، فبقي في هذا الوصف ملازما له. نعم.
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله.
كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيد العمر، يقول المالك نعم،
لأنه كان شقيق عبد الله فكفله، وحاطه أتم حياطه، ونصره حيث بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك.
وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا النبي أولا، ومن إظهار حكمته جل وعلا للناس، فإن عمه أبا طالب لو كان مسلما لقالوا إنما نصره على دينه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فكونه ينصره وهو على دين قومه هذا أبلغ، فلله في هذا حكم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هي أن أبا طالب لو كان مؤمنا لاجترأت عليه القريش والعرب، لكنه لما بقي على دينهم كان له مهابة ومكانة فيهم، فما اجترأوا عليه، لأنه على دينه، أنا معكم على دينكم لكن لن تصلوا إلى ابن آخر، فله في ذلك سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، حيث نصره بهذا الرجل وهو مع قومه على الكفر، ولكنه لم يسلمه إليهم، لكن لو أسلم لاجترأوا عليه. فمن هنا بقيت هيبة أبي طالب في قومه ومكانته في قريش، ما اجترأوا عليه لأنهم يرون في هذه الحال مع أنه ينصر إلا أنه معهم على دينهم، فما لهم من طريق عليه، وهذا من لطف الله وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به.
وأما يعني هذا الذي أشار إليه وخفف الله يعني مع أنه كان مستمرا على شكل المال، فهذا يشير إلى الحديث الصحيح، وهذا لعظيم يعني لعظيم فضل أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعه ونصرته وحمايته ورعايته وكلاءته له، فما سيأتي معنا الإشارة إليه في الكلام بعد قليل. فكان أن كافأه الله جل وعلا حتى لا تبقى له يد عنده على هذا الدنيا، فكافأه سبحانه وتعالى أن خفف عنه العذاب، فجعله في ضحضاح في أسفل قدميه جمرتين من النار، يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. نعم.
وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا كان تركه بمكة.
ولذلك يعني جاء في الصحيحين وحشي عندكم أن عباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الموقف وهذا الكذا الذي حصل من أبي طالب هل يعني يكافئه الله به وقد نفعك الله بهذا من عمك، فهل يعني له عند الله مكافأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا لكان في الدرك الأسفل من النار، فكونه خرج إلى الضحضاح إلى الجمرتين في أسفل قدميه يغلي منهما دماغه هذا مجازاة من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل أن خفف عنه العذاب حتى لا يبقى له يد على من؟ على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فرأى هذا يعني يؤخذ منه أن إذا أحسن إليك الكافر فأعد الإحسان إليه حتى لا يبقى له عليك أنت، فيبقى بغضك له في الله تبارك وتعالى على ما هو عليه، يكون قد رددت إليه يدا، فلا يبقى له في قلبك شيء الحب القلبي، لأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، فإذا أحسن إليك من ليس على دينك جازه بإحسان حتى لا يبقى له عليك دين. فهنا الله جل وعلا قطع هذه المنة بمجازاته لأبي طالب، أي حيث شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه العذاب فأصبح في هذا الضحضاح من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم.
فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحفظ عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث
فيرمونه يعني يقصدونه، رام قصدا وضرا من غير نفع ومن البر فيكون عقوقا، رام يعني قصد،
لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى،
يعني زيادات فيها منكرات، وهذا على ما يعني قيل به هو أحسن ما يقال، يعني إسناده يعني مع ضعفه هو أخف ضعفا من الزيادات التي وردت الأخرى. نعم.
ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القرار، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها،
وهذا يدل على يعني فراستها وحسن رأيها ودقة نظرها وتأصل الخير في نفسها رضي الله تعالى عنها، حيث تفرست هذا فيه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء الذين عموا عنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يعرفونه إلا بكل خير قبل البعثة، وازداد الخير بعد البعثة أكثر وأكثر، لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. نعم.
فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها، وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنة الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنة الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر في موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم.
نعم. بل قد كان عليه الصلاة والسلام قيل له يعني لو وضعت لما شارك في بناء الكعبة فقيل له من وضعت إزارك على عاتقك وحملت عليه الحجارة ليتعرى، فيصرفه الله جل وعلا عن ذلك. فما كان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في هذه الخصال القبيحة، فحفظه الله وصانه بالصغر، وحفظه الله وصانه بالكبر بعد قبل البعثة عن كل خلق ذميم، وما ذلك إلا تمهيدا وتوطئة لما سيقبل عليه من تحمل أشرف مهمة ألا وهي بعثته صلى الله عليه وسلم لهذا الدين القويم صلوات الله وسلامه عليه. لأن من كان مهيئا لذلك ما ينبغي أن يكون إلا على أكمل الخصال وأجمل الأخلاق وأحسن الطباع، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل: مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة
المتعبدين ذلك الزمان ورقة بنوبة من المتعبدين بذلك الزمان زيد بن عمرو بن نفيل، قد كان ورقة تنصر ويكتب الإنجيل بالنصرانية وبالعربية، وكان زيد بن عمرو بن نفيل ما أعجبه ذلك، فكان يبحث عن الدين الحق، ومات وهو في طريقه إلى مكة قريبا منها لما أخبر بأن هذا أوان النبي أو أوان نبي يبعث، إنه سيبعث به بلد، فرجع من الشام ومعه جراب فيه كتب قد كتبها من أهل الكتاب، فقطع الطريق عليه بعض النصوص ظنا منهم أن بهذا الجراب مالا فقتلوه. نعم. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضحت عليها سجالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أزى عليها الجبال. ثم كان يقول: والله يا رب لو كنت أعلم حب الوجوه منك لعبدتك، ولكني لا أعلم فأنزل على ظهر رحمتك. نعم. فجاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل البارحة يجر أذياله في الجنة، وذلك لأنه كان يبحث عن الدين الحق، كان ينكر على قريش ذبحهم الشاة على الأصنام للأصنام والأوتاد، ويقول لهم: عجبا لكم يا قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبتها الكلى وتذبحونها على هذه الأصنام، ثم يقول: والله لا أعلم أنكم على لا أعلم أحدا منكم على دين إبراهيم، كان ينكر عليهم ذلك. وهكذا ورقة كان قد تنصر واقترح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أضل أوانه وقد أدرك بعثته عليه الصلاة والسلام وسيأتي، فهؤلاء كانوا قد تعبدوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء قبل مبعثه، يعني يخلو بنفسه، فكان يتحنث بغار حراء، والتحنث هو التعبد، وحراء بمكة جبل بأعلى مكة، أعلى مكة على الناحية الشرقية، والناحية الشرقية عند العرب يسمونها العليا، والناحية الغربية يسمونها السفلى، نعم، لأنها إلى البحر، فيقولون بأعلى مكة يعني شرقها بشرقها، فهو على يسار الذاهب إلى منى، وفي رأسه يعني كالقلة فيها الغار، فكان يلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد حتى كان من أمر الوحي ما كان كما تعلمون. نعم. فكان يتحنث
بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان،
يعني يتحنثون إن لم يكن في حراء. نعم.
كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى
ثور، معروف جبل في جنوب مكة يعرفه الذي فيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الهجرة، في خروجهم إلى الهجرة، فغر بذلك وورى على المشركين، إذ من يقصد طيبة والمدينة يذهب في ذلك الزمان يخرج لها إلى الشمال، فحتى لا يكون معروبا ورى عليهم فاتجه إلى الجنوب، وهذا لا يخطر بباله أحد. نعم. وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه ومن تيسير الله جل وعلا له لهذه الأسباب. نعم.
وثور ومن أرسى ثديرا مكانه وراق لبر في حراء ونازله
في حراء ونازله اللامية معروفة لامية كلها مكسورة. نعم. فهنا جاء بني على التصويب الذي يذكره في البداية وغيره. فاللامية هذه مشهورة اللي يقول فيها وأبيض يستسغى القمامة بوجهه، أليس كذلك؟ نعم. إيش؟ احتمال اليتامى عصمة للأرامل مطلعها، فلما رأيت القوم لا ود فيهم قد قطعوا كل العرى والوسائل قد صار حونا بالعدامة والأذامة قد طاوعوا حضر العدو المزائل وقد حالهم ومن علينا أظنة يعرضون بيضا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحته وأبيض عرض من فراد المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أبوابه بالوصائل وحيث ينيف الأشعرون ركابهم جميعا مع المستقبل قياما مع المستقبلين لتاجروا لدى حيث يقضيح الفروق القنابل وحيث ينيف الأشعرون ركابهم لنقض السيول من حساب ونائل هكذا يقول وحيث ينيف الأشعرون ركابهم لنقض السيول من حساب ونائل موسما لك أعراض أو قصراتها وخشية بين السديس وبابل تروى العميها والرخام وزينتها بأعناقها معقودة كالعساكر أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسحى لنا بمعيبة ومن مرشد في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثديرا مكانه وراقص بالذل في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من فضل مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسح له إذا اكتنفوه في الضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر لطبته على قدميه حافيا غير ناعل وأشوط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل ومن مشعر الأقصى إذا عملوا له إلى لذل مبشرة القوابل وتلقى بهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع الإذام المقربات أجزله سراعا كما يخرج من وضع وابل وبالجوة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قد فرأس هذا الجنادل وكندة إذن بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بقرين واخلي حليفا للساعة ما اعتقد له ورد عليه طائفا ورد عليه عاطفات الوسائل وحطمه موسى والصراح وترحه وشدرقه واغتنع عن الجوابل فهل بعد هذا من معادل عائد وهل من معين يتقي الله عادل يطاع بنا العدى والذول والننى تسد بنا ابواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونرعن لله امركم في بلابل كذبتم وبيت الله نفنى محمدا ولما نطاعدونه ونناظل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحبيب إليكم ظهور الروايا تحت ذات الصلاصل وينهض قوم في الحبيب إليكم ظهور الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنجب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتشتبكا أثيابنا بالأمادل بكف شفة مثل الشهاد فميدعك بكف مثل مثل الشهاب استبيدع الحقيقة حامل حقيقة باسلي إلى آخر القصيدة والقصيدة 90 بيت أو أكثر وهذا يعني جزء منها فالشاهد يعني قال وما ترك قوم إلا أبا لك سيدنا يحوق الذب وإن نعم لتشتبك أثيابنا بالأمادل بكف قدر من الشهاد سميدع أقيد قدر حامل حقيقة باطلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي وما ترك قوم إلا أبالك سجدا يحوم الدمارا غير ذرب المواكل وأبيض يستقى الضمام بوتيه كمال اليتامى عصمة للأرامل يلوم به الملاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفي نعمة وفواضل لعملي لقد أجرى حسيف وذكره إلى ضغطنا وجد آمال آكلي وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا بنا مقالة قائل كما نعم ولم يرقبا بنا مقالة قائله كما قد أتانا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا غير جاء وكل تولى معرضا لا مجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما لكلهما طاعا بطاع المكامل وذاك أخو عمرو سعى في براقنا ليبعدنا بأهل الشائل وجامل إلى آخر القصيدة وفي آخرها يقول والله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياقنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر يوما غير قول التهادل لقد علموا أن ابننا لا مكذب علينا ولا يأتي ولا يعنى بقول الأباطل. فالقصيدة طويلة أكثر من 90 بيتا هذا قرابة 50 منها أو أقل. الشاهد هذه القصيدة كلها تدل على وقفة هذا الرجل الشجاعة مع ابن أخيه مع أنه ليس على دينه، فقد ذكر أنه لا يمكن أن يسلم لهم محمدا أبدا بحال من الأحوال. ثم هجا قريشا بغنا بغنا، وأول ما بدأ ببني عمومته القريبين وشدد عليهم كما ذكرنا لكم فيما تقدم معنا من كلام جزى الله عنا عبد شمس ولو بلى عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يقيس شعيرته له شاهد من نفسه غير عائل. فالحافظ يعني من هذه القصيدة حفظها طيب لأنها يعني اشتملت على معاني جيدة وإن كان فيها بعض الأشياء من عادات الجاهلية كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، لكن إذا أمر الإنسان وأمثالها من القصائد النافعة التي يتبين فيها مناظرة من ناظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يعين على معرفة شقبة من حبة حياته صلى الله عليه وسلم وكيف نصر بإنسان ليس على دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأنتم لا تزالون في سن الشباب فالحفظ عندكم قوي، أما أنا فالآن الحفظ يضعف أنشأ فتستغلون أنتم العمر فإنكم في مقتبل العمر والحفظ عندكم ما يزال جيد يسهل عليكم إن شاء الله. نعم
ففجأه الحق
ومن أقوال أيضا المشهورة التي قالها والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامضي لأمرك ما عليك نظاظه أبشر وقر بذاك منك عيونا ولقد نصحت ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وقيل كنت أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سفة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا من الأبيات المشهورة أيضا لأبي طالب، تسمع قوله والله لن يصل إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا، وهذا لما قالوا له ما قالوا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا حينما دعاه وأرسل إليه ابنه قال قل له يأتي فجاء فقال له ما قال، قال يا ابن أخي أرجع علي ولا تشق علي ولا تحملني فوق ما أطيق. نعم ما أطيق. فسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أن عمه مسلمه له ومخلل بينه وبينه، فجهش بالبكاء عليه الصلاة والسلام. فالحفيد يعلم في السيرة وفي إسناده مقال، فقال له المقال المشهورة يا عمي أرأيت السماء هذه الشمس هذه؟ قال نعم. قال فوالله لأسهل أن يقتبسوا منها لهم، أقدر على أن يقتبسوا منها شعلة مني أن أترك هذا الذي أنا عليه حتى يغيره الله. ثم أجهش بالبكاء، فلما ولى قال له عمه أقبل، فأقبل عليه فقال له هذه الأبيات التي سمعناها، وهذه الأبيات أبيات عظيمة، والله لن يصل إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا فامضي لأمرك ما عليك ملامة أبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وقدم كنت أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أشبه ما يكون في قوله في اللامية الآمن ذكر بعض منها فوالله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياقنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر يوما غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فهذا موقف من أبي طالب على كفره يظهر للإنسان السبب في مجازات الله تبارك وتعالى لهم بتهوين العذاب عنهم نظرا لهذه المواقف العظيمة في نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري تبغون نواصل أو فيها سؤالات كثيرة عندك يا نعم.
ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة فجاءه الملك فقال له اقرأ قال لست بقارئ فقدته حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال له اقرأ قال لست بقارئ
غته مثل غطة غته مثل غطة يعني غمده أو غمده حتى ضيق عليه النفس. نعم أن تقول هذا الثوب الآن غته في الماء يعني اغمسه في الماء أو اغمطه في الماء. نعم
فقال له اقرأ قال لست بقارئ 3 ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ترجف بوادره فأخبر بذلك خديجة رضي الله رضي الله تعالى عنها.
البوادر هي اللحمة التي تكون ما بين العنق والمنكب إذا هم الإنسان شيء أو خشيه بقيت تضرب هكذا. نعم هذه هي البادرة اللحمة التي تكون بين العنق والمنكب العنق والمنكب. نعم
وقال قد خشيت على عقلي فثبتته.
نعم
وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم
جميلة أوصاف أخر جميلة أو جميلة نعم عددتها نعم
عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيأتي لنا فيه في مسألة التردي ومسألة فتور الوحي قف على هذا غدا إن شاء الله الصباح إن متعنا الله في الحياة متى قبل الظهر لا الفجر لا لأني لا بد أخذ الدواء فما أدري بعد الظهر قبل الظهر أو بعد الظهر عائد إليكم بكرة الخميس خلاص بعد الظهر وبعد العصر طيب لا بأس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. طيب سامحونا طولنا عليكم بالقصيدة
الله يسلمك
بالعكس
نشرح الصدور
الله المستعان
ودنا كان عندك نظمك
لا ما النظم ما أحفظه بالشرك أنساه
مكتوب
نعم مكتوب لكني ما أحفظه نعم.
طيب جزا الله الشيخ دكتور محمد
بن
هادي بس يكفي هذا المقطع أبو أنس
نعم
حفظه الله وهذا من تواضعه
الله يبارك فيك الذي يحبه
طيب هذا الذي يحبه
نعم جزاك الله خير.
نبدا باسئله الاخوه المشاركين معنا في الانترنت.
نعم
يقول ايهما اقدم طلب العلم ام الزواج مع العلم اني لا اصبر عن الزواج.
خلاص افتى نفسه والحمد لله. نعم والعلماء ذكروا ان التزويج تجري عليه الاحكام الخمسه وأولها الواجب فالواجب إذا خشي على نفسه العنة والمشقة وهو يستطيع يجب عليه والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فإنه أعرض للبصر وأحصل للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة والوجة لأجل أن يخفف من الشهوة فما دام عنده الشهوة وعنده الإمكانية فإنه يقدم إحصان نفسه ويكون إن شاء الله تعالى بعد ذلك المواصلة في التعلم لا سيما في هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن فنسأل الله العافية والسلامة. وهو قد أجاب نفسه كما قلنا. نعم
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الإمام وهو على المنبر؟
هذا ليس بسنة، بل هو خلاف السنة إلا في حال الاستسقاء، فإنه قد جاء في البخاري، بوب عليه البخاري قال: رفع الإمام يده ويرفع الناس أيديهم. فهذا نعم، وأما ما عداه فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده واستسقى ورفع الناس أيديهم، وعداه الشارح الحافظ الفتح إلى النسائي، وأنا بحثت عنه ولم أجده في النسائي، فلا أدري هل أنا لم أوفق له أو أنه في غير ما هو في أيدينا من النسائي، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: ما الحكمة من نهي العلماء من قولة نسيت إلى نسيت؟
هذا في القرآن، وإلا النسيت جاءت في القرآن. نعم، فقال الله سبحانه وتعالى عن يوشع وهو غلام موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقالوا أدبا مع القرآن: ما تقول نسيت، كأنك أنت متعمد يعني عدم التعهد له، لأن النسيان هنا سببه أو الغالب في عدم التعاهد، فقل نسيت، والأمر في هذا واسع. نعم
أحسن الله إليكم.
سواء قال هذا أو هذا في سعة. نعم
بارك الله. سؤال من الحاضرين يقول: لماذا خص أخمص القدمين في حديث تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب؟
لأن ما كان في أسفل القدم يصل حرارة وبرودة ورطوبة إلى الأعلى سريعا، هذا معروف طبيا والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم
ذكرتم
أنت الآن لو تمر على جمرة صغيرة جدا في رمال فتطأها بأسفل القدم تحس بالحرارة في نافوخك، ثب في الدماغ، وهكذا لو يعني وخزتك إبرة أو شوكة أو زجاجة في أسفل القدم، بخلاف ما لو في ظهر القدم، هنا موضع الإحساس شديد أقوى. نعم وأسرع في الوصول. نعم
يقول: ذكرتم حفظكم الله أن
هو التخفيف مناسبة يعني يكون في ضحضاح من نار، هذه النار الخفيفة يغلي منها الدماغ، لو كان في نار عظيمة ما يستطيع يقفزها تأكل أكله. نعم
يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ورقة مات في طريقه من الشام إلى المدينة، وقد جاء أن خديجة ذهبت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بعد أن جاءه جبريل في الغار.
هذا أساء سمعه، أساء سمعه، فيعني كان هذا السؤال، فإنما قلنا زيد بن عمرو بن نفيل: رشدت وأنعمت بن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أصنام الطواغي كما هي إلى آخره. هذا زيد بن عمرو بن نفيل وليس ورقا، ولا يمكن أن نقول مثل هذا إلا أن يسبق اللسان أو يختلط على الإنسان العقل. فنعم، لأن هذا مما حفظناه في الصغر مما لا ينسى بإذن الله تبارك وتعالى. نعم،
وهذا من فوائد أن الإنسان يسأل قبل أن يخرج من المجلس حتى لا ينقل معلومة خاطئة.
نعم، والحمد لله حتى لا نقل معلومة خاطئة الآن موجود تسجيل بيننا وبينه. نعم
أحسن الله إليك.
فيعيد من أخطأ أنا أو هو، والخطأ جاري على الناس جميعا. نعم
يقول: هل النص العام يخصصه فعل الصحابي؟
لا، التخصيص إنما هو من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نص الصحابي على شيء يصير يعني مومئا إلى وجوده. نعم
ما هو الصحيح في الذكر بعد الصلاة بالنسبة لسورة الإخلاص وآية الكرسي؟
نعم، أما في الصلوات العصر المغرب والعشاء أو الفجر فهذا ورد فيه الحديث الصحيح: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، المعوذتين ثلاثة تكفيك كل شيء. أو من كل شيء. تبقى عندنا بقية الصلوات، فهذا فيه ما جاء في أظن في الطبراني، لكني أنا لم أقف على سنده، وحسنه بعضهم، أنا ما وقفت على سنده فيها في قراءتها بعد الصلوات. نعم نعم نعم، حين تصبح وحين تمسي، وحين تصبح المغرب أو قبيل المغرب، وحين تمسي الفجر بعد الفجر، لأن قال الله جل وعلا حين تمسون وحين تصبحون. نعم، وقال جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فتبين بذلك المساء والصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، في رواية تكفيك كل شيء. فهذا بيان لهذا. نعم أما يعني هي بعد الفجر لقوله تعالى قبل طلوع الشمس، ويبدأ من بعد الفجر، والناس اعتادوا عليه لأنهم إذا خرجوا من المسجد غالبا يضيعون هذا الذكر فقط من هذه الناحية، وإلا لو خرجت لك أن تذكر الله في بيتك بهذه الأذكار قبل طلوع الشمس، وكذلك قبل الغروب. الغالب على الناس الغالب أنهم يكونون في اشتغال وغفلة حتى يصلون، فالأحسن بالذات المغرب أن تكون قبل غروب الشمس ليحصل التحرز بها من أول لحظات الغروب التي نص الله عليه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن فاته هذا فلا مكان له أنسب من صلاة المغرب. يكفي يكفي يكفي، يأتي بعد الصلاة أبدا، يأتي بعد الصلاة بأذكار الصلاة فقط. نعم
حفظكم الله. يقول ذكرتم يا شيخ أن العدنانيون
العدنانيين
هو كتابته،
لأن عكس ما لكان من عمل.
نعم. مستعربة، والقحطانيون
عاربة.
ما هي شرح هذه الكلمتين العاربة والمستعربة؟
يعني عرب أصليين لغتهم الأصلية العربية، ومستعربة أصلهم الأول ليس بالعربي، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن إبراهيم ليس عربيا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أشوري. نعم أليس كذلك؟ هذا هو. فالمستعربة الذين دخلوا في العرب وتعربوا، نعم، وصاهروهم. هنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نشأ في العرب في جرهم لما وفدوا عليه بعد دمدم، وقاموا عند أمه هاجر، واشترطت أن ليس لهم في الماء شيء وهو دمدم، فأقاموا بهذا المكان وهم لا يخبرون به ماء، فأقاموا فيه على الشرط، فنشأ فيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتأدب بأخلاقهم صلى الله عليه وسلم مع حماية الله تبارك وتعالى له لما له من فضل النبوة صلوات الله وسلامه عليه، فالشاهد أصهر فيهم وتزوج فيهم وصار منهم. نعم العاربة هؤلاء الذين ذكرنا، قحطان اللي منهم حمير حضرموت وسبأ. نعم
بارك الله فيكم. يقول ما حكم الشرع في اسم عبد المنعم؟ يعني يرى يقصد هل يثبت هذا الاسم المنعم لله؟
والله أنا لا أعلم الآن شيئا في هذا، والتسمي به موجود في بعض أهل العلم، لكن أنا لا أعلم في هذا. المحسن ثبت يقال عبد المحسن، المنعم لا أعلم، لا علم عندي ولا يضير لي، بل من أشرح ما يكون في صدري أن أقول لا علم عندي. نعم
جزاك الله خير. يقول عندنا إمام يصرح بالشرك ويقول اذبحوا وأطعموا على الأولياء وأنا كفيل يوم القيامة، هل يجوز الصلاة وراءه؟
لا يصلى خلف هذا، قال الله تعالى نبشره بهذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فليبشر بهذا الجزاء. نسأل الله العافية والسلامة.
حفظكم الله. يقول بعض الطلبة إذا رد سلفي على سلفي آخر في مسألة ما لا يرضى بالرد وإن كان الرد محقا ومؤدبا، فما توجيهكم ونصيحتكم؟
هذا غلط، غلط ذريع، لأن حينئذ ندخل في تعظيم الشخص على حساب الشرع. والإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والليث بن سعد رد على مالك مسائل كثيرة، والشافعي وهكذا وهكذا وهكذا. فهذا كان دأب السلف، وما كان يحصل منه أي شيء. فالمقصد أن هذا خلق ذميم، والواجب على كل مسلم وأتباع السلف الصالح بالأخص أن يتأدبوا بهذا الأدب، يكون الشرع عندهم أعلى من كل أحد، فلا بد من القيام بأمر الله تبارك وتعالى. ولو لا أن الله جل وعلا يقيم من يقوم بهذه المهمة لأصبح العالم في قومه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالنبي في أمته، ما يرد له كلام. قل لولا أن الله يقيم لشرعه ودينه من يبين خطأ هؤلاء العلماء إذا أخطأوا لأصبح العالم في قومه مثل النبي في أمته، معصوم كأنه، ما يرد عليه، ما من إنسان إلا ويخطئ ويصيب. فالواجب قبول الحق والتواضع للخلق، إذا قالوا بقول والحق فيه يجب على الإنسان أن يرجع إليه. فهذا هو العقل، هذا هو العقل. كتب الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي إلى الحافظ الحاكم ينتقده في أوهام في المدخل، كتب بها إليه رسالة، فرحب بها واستفاد منها، وكتب إليه كتابا يشكره فيه الحاكم والحافظ عبد الغني، فعرفت أنه رجل عاقل. فالإنسان إذا وجد من يدله على خطأ أو مكان الخطأ في قوله وكلامه وفعله، هذا يجب عليه أن يشكره. فإذا كان هذا بين العلماء، نعم، وتجد أحيانا هذه الأخلاق بينهم، وتجد بعض الشباب هذا يتعصب لهذا هذا يتعصب لهذا ويزعلون، والمشايخ ما بينهم شيء، هذا يدل على إيش؟ يدل على ضعف العقل وضعف الدين. وإلا لو فهم حق الفهم كان يفرح ويسر بأن يحفظ دين الله تبارك وتعالى من أن ينسب إليه عليه السلام، رحمك الله. فالواجب على هذا الأخ أن يتقي الله في نفسه ويذكر غيره، أو هذا السائل يذكر إخوانه ويقول لهم اتقوا الله في أنفسكم إذا رأى منهم هذا. نعم.
حفظكم الله. يقول: ما حكم زيارة الأماكن؟
هل نظر هذه الشبكة ما عاد في شيء منهم الآن؟
لا، فيه
طيب،
منهم ومن الأخوة، نحن نأخذ منهم عشان
طيب، لا بأس.
يقول: ما حكم زيارة الأماكن الأثرية كغار حراء وغار ثور ومدائن صالح؟
الزيارة في هذا على نوعين: من كان يريد التثبيت للتاريخ والوقوف على حقيقة مثل هذه الأشياء، إما ليعرفها أو ليدونها ذاك الاعتناء، هذا لا بأس. أما ما نراه وهو الأعم الأغلب في حال الحجاج اليوم والمعتمرين والزائرين، فإنما يفعلون ذلك على سبيل العبادة، فهذا من البدع المنكر. إذ لو كان هذا مشروعا لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأرشد إليه. نعم.
حفظكم الله. يقول: هناك من يقول نسكت ولا نقول بأن والد ووالدة النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلمين أو غير مسلمين، احتراما للنبي،
احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأئمة الهدى الذين رووه بالإسناد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أئمة الحديث والسنة رووا هذا الحديث في صحيح مسلم، مسلم ما عنده احترام ولا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عجب. ولكن الإنسان قد يأتي مثل هذه الشبه فترد على قلبه فيحسن أن يسأل عنها كما سأل هذا السائل. ولو قلنا بهذا القول لجاءنا مثل الجفري ونسمع منه ما سمعنا حتى قل تبت يدا لا تقرأها. يقول ما لقيت من القرآن إلا تبت يدا أبي لهب وتب هكذا. ثم ذكر عبس يقول ما يعرف يقرأ ما عندنا القرآن لعبس. ويقول اعرف قدرك احترم نفسك. ما شاء الله احترم نفسي ما أقرأ عبس ولا أقرأ تبت يدا. شوف الكذب. فالشاهد لو أجبت مثل هذا تسلسل بك وارتفع إلى إيش؟ إلى القرآن. فهذا كلام باطل وهذا يعني من يعني تلبيس الشيطان على الإنسان ولا يأتي به إلا عند من ضعف عقله وقل علمه فترج عليه بضاعة إبليس هذه. نعم
حفظكم الله. يقول لماذا لا نرى المشايخ السلفيون ينشطون
السلفيين أعلم أرى ينصب مفعولي.
لماذا لا نرى
المشايخ السلفيين
ينشطون في التلفاز لتبيين المنهج الصحيح وهذا ما ترك الفراغ للإخوان بتوقيع الناس في الكثير من الأخطاء والضلال؟
والله هذا عائد إليهم ولهم في هذا وجه صحيح وهو خوفهم من التصوير وهروبهم منه. والله جل وعلا قد بارك لهم بسبب اتباعهم للسنة فإنهم وإن لم يظهروا بهذه الآلات والأدوات فإن نفعهم قد عم ولله الحمد وطبق الأرض شرقا وغربا. وأنا أظن أنهم حتى لو طلعوا في هذه الوسائل لا يزيدون على أنهم يسلمون في ديانتهم واتباعهم وتمسكهم بالسنة ثلمة والناس على ما هم عليه إلا القليل القليل. فالشاهد أن الإنسان إنما يتبع في الدعوة إلى الله ما أباحه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والتصوير محل كلام طويل عريض وسميته ما سميته هو في الحقيقة تصوير والناس يعرفون. وضح الصورة لون الصورة ما يستطيع اللون من غير الصورة فهو صورة تصوير محل ما جئت. نعم حتى هم أنفسهم اللي يقولون ما هو صورة لما ينتهي البرنامج يقول نقل الصورة على الهواء فلان. ما هي صورة؟ صورة. أينما ذهبت بها اسمها صورة فالصور قد صورها وهي صورة. فالشاهد في الاتباع خير كثير. نعم ولله الحمد الكتب والمحاضرات والإذاعات موجودة وكلامهم قد وصل. نعم
حفظك الله. هذا السائلة تقول هو أخي من أبي.
نعم
سائلة تقول هو أخي من أبي.
نعم
ولكنه من غير عقد شرعي يعني غير شرعي فما هي الاحتياطات الواجبة وأنا متنقبة هل أسلم عليه على أو قالت هل أسلم عليه هل أظهر أمامه وهو في السن 12؟
إن كان
تحققت منها هل هو يعني ولد زنا تحت سجين قالت نعم ووالدها يعترف بذلك وهو معها في البيت.
إن كان هذا على طريقتهم هم فهم لا يسألون عن زواجها تقر كما هي. أما إن كان زنا فإن الحديث في هذا واضح قضى به صلى الله عليه وسلم الولد للفراش في المولاة والعاهر الحجر وقال احتجبي منه يا سودة لوجود الشبهة. فإذا كان على هذه الحال فلا شبهة يكون ولد زنا فهو ليس بأخ لها من أبيها بل هو سفاح ولا ينسب إلى أبيها بل هو أجنبي عنها وتحتجب منه. نعم
بارك الله فيكم. السائل يقول ما حكم تشغيل المسجل بقراءة القرآن الكريم في إذاعة المدرسة مع العلم أن المعلمين يتحدثون والطلاب أكثرهم يلعبون؟
إذا كان القرآن لا يستمع له فلا يشغل لا يشغل أبدا لأن هذا من اللهو في حال القراءة وعدم الاستماع له من يعني الاستخفاف بكتاب الله تبارك وتعالى فلا ينبغي ذلك بل الواجب عليهم إما أن يستمعوا أو يغفلوا. نعم
يقول في النت جعل بعض الأغمار أو جعل بعض الأغمار بعض الطلبة أو جعل بعض الأغمار بعض الطلبة طلبة العلم شيوخا، فكل من قالوا أو فكل ما قالوه يتعصبون له حتى ولو كان كلامه خطأ، بل حتى ولو كان في الشيخ الألباني الشيخ ربيع وغيرهما من أهل السنة بالإرجاء، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
نصيحتي ما جاء في نظم الناظر وهو قوله وما حوى الغاية بألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. العلم لا يؤخذ إلا على المفيد الناصح، والمفيد الناصح هو من شهد له أو ذاع بين الناس وشاع بأنه مفيد وأنه ناصح. وأما هؤلاء الشيوخ المحجبين خلف هذه الشبكة لا يعرفون، فهؤلاء يعني ما تعرف من هم، فلا يؤخذ العلم عن هؤلاء المجاهيل الذين لا يعلمون. وقد كان السلف إذا أرادوا الأخذ عن رجل جاءوا إليه فنظروا إلى هديه وسمته وعبادته وصلاته، فإن أقام أخذوا وإلا لم يخذوا. إذا كان هذا أمامه فكيف بهذا الذي لا يعرف؟ الله أعلم بحاله ومن هو. فلا يؤخذ العلم إلا عمن ذكرنا بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فالناظم هنا وهو صاحب ألفية السند ذكر الصفات التي تكون في المتعلم منه والمتعلم فيه وهو العلم الفن المثل، كيف يكون بأي كتاب يبدأ، نعم، أو كيف يبدأ في الفنون، ثم بعد ذلك انتقل إلى من يبدأ بالقراءة عليه أو الأخذ عنه. وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، لو عمر ألف سنة ما يمكن أن يصل إلى غاية منه. فخذ من كل فن أحسن، إذا تأخذ من كل فن أتقن ما فيه وأجود ما فيه من الكتب، لأن العمر قصير والعلم كثير. إذن كيف تصل إلى أخذ هذا؟ بحفظ المتن، فلا بد من حفظ للمتن، فلا بد من حفظ، هذا الركيزة الأولى. والثانية، هذا المتن لا بد أن يكون جامعا للراجح في فنه، فتذهب إلى المتون المعتبرة المعول عليها في الفن، في الفن، ولا تذهب للمتون المغمورة، نعم، التي هجرها العلماء ولم يشتغلوا بها ولم يشرحوها فتتعب نفسك فيها فتحتاج إلى شرح جديد، هذا يذهب عليك الوقت فيه. ثم إذا كان هذا المثل حاوي للراجح هذه صفته في كل فن، في المصطلح تأخذ أكثر الكتب فيه، كتاب الفلاني للمبتدئ، الكتاب الفلاني المتوسط، الكتاب الفلاني المنتهي، الفن الفلاني، كتاب الفلاني للمبتدئ، والكتاب الفلاني المتوسط، والكتاب الفلاني المنتهي، وهكذا في كل فن، نعم. ثم تنتقل إلى الركيزة الثالثة، تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد في المعلم من صفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا، ولا يفيد إلا من شهد له العلماء بأنه أهل يدرس عليه أو شاع بين الناس وذاع إفادته وعرفه العام والخاص، نعم، تعارفوا بينهم أن فلان يستفيد من الطلاب. ثم لا بد أن يكون ناصحا، لأن المعلم أب روحي وهو أعظم من أبي الجسد أبي النسب، لأنه يهديك إلى الله تبارك وتعالى، فمن واجبه أن يحوطك بالنصيحة والعناية في هذا. لذلك لا بد أن يكون ناصحا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في سنن أبي داود بإسناد من كان فيه دين، قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمه، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تكسر الحديد. فالمثل في هذا باب الاستقامة هذا ثابت فيه بما له، لكن قوله إنما أنا لكم مثل الوالد، فالمعلم مثل الوالد. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فلا بد للعالم أن يكون ناصحا مشفقا، مع الإفادة يكون نصيحة. ناطحة. فهذا العالم، وأنت إذا أردت هذا العالم بهذا الصفة هذا تأنس إليه وتستفيد منه، بل تأتيك الأمور وتلتبس عليك فلا تجد عنده فائدة إذا لم يكن مفيدا وناصحا. ولهذا قال: يظن الغبر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها فدارك قد تدق على الفهم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ تظل على الصراط المستقيم، وكم من عائل قولا صحيحا وآبته من الفهم السقيم أو الرأي السقيم. فالشاهد لا بد من المشايخ الذين يدلون، فلا تأخذ إلا عمن وصف لك بهذا الذي ذكرنا، وأنت أيضا تعرف منه النصيحة لك، فإذا رأى ما ينفعك حثك عليه إذا قصرت، وإذا رأى ما يضرك حذرك منه إن جهلت يخشى أن تقع فيه. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضبة فإن الخوافي قوة للخوادم. وما خير كف قيد الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. فخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائم. فلا بد أن تكون حازم وأن تعرف عمن تأخذ وعمن تدع. فلهذا الإنسان يتعظ بكلام السلف رحمه الله في هذا. يقول مالك رحمه الله: لقد أدركت في هذا المسجد 30 أو قال 40 كل منهم لو جعل على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لم نأخذ عنه، فلما قدم ابن شهاب ابتدعناه. نعم، ليش؟ لأنه كان يدري هذا الشأن من أهل الفن أهل العلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت إنما تأخذ عمن ثبت نفعه وعرفت نصحه. أما هؤلاء الذين لا يعرفون فهم شبه مجاهيل، والمجهول لا تنتفع بالأخذ به. نعم،
بارك الله فيك. ما دام أن وصلنا إلى النصح في الكتب، فنرجو منكم إفادتنا ما هي الكتب التي تنصحون بها في مصطلح الحديث.
مصطلح الحديث الذي أنصح فيه أنا أولا أنصح بأن يقرأ النخبة. والآن الناس بعضهم يستكثر النخبة على الطلاب، وهي ليست صعبة، ليست لا أحاجي ولا ألغاز، ليست صعبة. فيقدمون عليها البيقوني، مع أن البيقوني قصور وعليها أيضا ما أخذ، يعني كما نحفظ في المرسل وهو سلم منه الصحابي سقط، إذا عرفنا أنه سقط منه الصحابي ما عاد يمر، صح ولا لا؟ ومرسل منه الصحابي سقط إذا كان متأكدا لدينا أن الذي سقط منه الصحابي يسقط الصحابي ما يضر، الصحابة كلهم عدو. فهذا من المآخذ الواضحة البينة على مثل هذه المنظومة. فالشاهد كتاب النخبة مع شرحه المزهر فتن مبروك ومحرر، صاحبه إمام في هذا الشأن، شرحه هو بنفسه. فالنخبة مع المزهر، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يتوسع قرأ بعد ذلك في اختصار علوم الحديث البعد الحديث، ثم يقرأ بعد ذلك تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، ثم بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ بعدها أن يقرأ في التبصرة والتذكرة للعراقي، يقرأ في التقييد والإيضاح، وهو من النكت المهمة النكت المفيدة على كتاب الصلاح، يقرأ في فتح المعين، يقرأ في نكت الحافظ بن حجر، يقرأ في بقاعي للألفية إلى غير ذلك من النكت. المهم أنه يكون على هذا النحو الذي ذكرنا. نعم، هناك أيضا جيد وكثير من الناس لا يشتغل به، وهو توضيح الأفكار وتنقيح معاني الأنظار للصنعاني، شرح فيه كتاب ابن الوزير التنقيح معاني الأنظار، فشرحه الصنعاني بكتابه توضيح الأفكار، ويشرح شرحا جميلا ويبسط في تدين المسائل التي يعني يحتدم فيها الخلاف وتجد يعني تظهر شخصية الصنعاني فيه ويرجح ترجيحات نفيسة وجيدة جدا، فهذا من الكتب أيضا النافعة. نعم.
شروح الحديث.
أما شروح الحديث فهي كثيرة وما أكثرها. فالحديث على قسمين، كتب مسندة وكتب غير مسندة. فأما الكتب غير المسندة فشروح الأربعين النووية ولا الحمد موجودة، وأحسن شرح فيها شرح الحافظ بن رجب. والإنسان إذا ما أراد يعني الكلام على الأسانيد يستطيع أن يتخطاه ولا الحمد، ينتقل إلى المفيد إلى الزبدة التي يريدها، فهذا أحسن شرح للأربعين، وإن كانت هناك شروح كثيرة جدا على الأربعين. ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى عمدة الأحكام، والحمد لله الشروح عليها كثيرة جدا، فمنها شرح ابن العطار، ومنها شرح ابن الملقن، ومنها شرح ابن دقيق العيد، نعم أحكام الأحكام، أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، هذه الثلاثة الكبيرة، ومنها كشف اللتان أيضا للسفاريني في السفاريني رحمه الله تعالى جميعا، منها أيضا شرح الشيخ البسام ليس للعلام، ومنها شرح شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تأسيس الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وهو من الشروح الجيدة فصاحبه محدث وفقيه رحمة الله على الجميع. فالشاهد يعني هذه بعض الشروح على العمدة، إذا انتقل إلى ما هو أعلى منها كبلوغ المرام فإن من أحسن الشروح عليه السبل تلخيص، وهو أصله البدر التمر، والبدر التمر طبع مؤخرا وله طبعتان، طبعة مصرية، الطبعة المصرية فيها بعض التحريفات وكذا لأنها هي الطبعة الوحيدة الكاملة، والطبعة الأخرى الطبعة التي أخرجها الدكتور عبد الزبن أظن أن هذا اسمه، أخرج منها أربع مجلدات، أخرج أول شيء مجلد ومجلدين ثم كملها ووصلها إلى أربعة، ولما يكتمل الكتاب بعد، ونرجو أن الله يعينه ويكمل الكتاب لأن عمله طيب. فالشاهد يعني هذا ما يتعلق ببلوغ المرام، فسبل السلام والبدر التمام، هناك أيضا شرح للبسام عليه رحمة الله عليه أيضا توضيح له. نعم. فهذه من الكتب النافعة على شروح الحديث. من ذلك أيضا منتقى الأخبار وعليه نيل الأوطار، وهو أحسن شرح عليه فيما نعلم، فهذا من الشروح على كتب الأحكام في الجملة، والكتب كثيرة. من الكتب الأخرى المسندة فتح الباري، فإنه كما يقال عباب تيار وبحر زخار، فهذا الكتاب من أعظم الكتب، وهو كتاب موسوعي كبير جدا، فالإنسان إذا قرأ فيه يحتاج إلى أن يكون عنده خلفية في جميع الفنون، في الأصول، أصول الفقه، في أصول الحديث، في العقيدة، في التفسير، في التاريخ، في الأدب، في البلاغة، نعم، وإلا يحتاج إلى أن كل ما جاء إلى شيء يرجع يراجع المصطلحات هذه التي، فينبغي أن يكون القارئ فيه ملما بأصول العلوم، لأن شرح الحديث وقبل ذلك تفسير القرآن يحتاج إلى جميع العلوم المساعدة، علوم الآلة وغيرها. فالمفسر تجده مرة لغوي، مرة نحوي، ومرة حديث، ومرة بلاغة، ومرة مؤرخ، ومرة يعني محدث، وهكذا مرة فقيه إلى غير ذلك من بقية أنواع العلوم، لأن الذي يدخل في هذا الكتاب ويدخل في هذا الحديث الشريف يحتاج إلى أن يبين يعني يطرق جميع الأبواب المتعلقة بالحديث في هذه الفنون جميعا. وهذه العلوم كثير منها الذي ذكرنا تسمى علوم الآلة. إيش آلة؟ الآلة تعين على الفتح والبناء ونحو ذلك، إذا كان ما عندك آلة ما في مصنع ولا في صناعة، فحينئذ لا بد أن يكون القارئ في مثل هذه الكتب كان عنده الآلة التي تعينه. ومن أهم ما يجب أن يكون عنده أن يكون على خلفية جيدة في الاعتقاد، لأن كثير من هذه الشروح أصحابها ليسوا على اعتقاد أهل السنة، فيعرف مواطن ومكامن الخطأ فيتجنبها، وكذلك شرح النووي على مسلم وشرح الجملة، شرح الخطابي على أبي داود أو المعبود على أبي داود، نعم، وهكذا شرح القاضي عياض على صحيح مسلم وكان مختصرا، المعلم على صحيح مسلم وإن كان صاحبه أشعريا، المازري فتح الزاي المازري، وهكذا. فالحاصل أن كثير من شراح الحديث يعني كانوا على المذهب الشافعي فروعا وهم على إما الاعتقاد الأشعري أو الاعتقاد الماتريدي. فلذلك نوصي إخواننا وأبناءنا أن يكونوا على دراية ببغي الاعتقاد. نعم، هذا ملخص وإن الكلام طويل.
حفظك الله. أيضا الناسخ والمنسوخ في الحديث.
الناسخ والمنسوخ الكتب فيه كثيرة، يعني دونت منها ناسخ الحديث من الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من آثار من الحديث الآثار للحاكم، ومنها أيضا ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي، ومنها ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ومنها أيضا رسوخ الأحبار بمعرفة المنسوخ من الأخبار للجعبري، وهكذا. يعني كثير من الكتب هذه أربعة تقريبا منها أو ثلاثة أربعة أظنها في باب معرفة الناسخ والمنسوخ تفيد الطالب، وهذا الذي ذكرناه من أكثر الكتب يعني أو تداولا ورجع العلماء إليها لمعرفة ناسخ الحديث والمنسوخ، ومنها ناسخ الحديث للأثر وغير ذلك من الكتب إذا تطلبها يجدها إن شاء الله، لكن هذا من أشهرها. نعم. ولا بد من اعتناء طالب العلم بالناسخ والمنسوخ، هذا مهم. وبعد النسخ في الإسلام ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، يقول شيخ شيوخنا في لاميته في الناسخ والمنسوخ، فلا بد أن يحذر طالب العلم كل الحذر في الله. فقد يقول بالحديث منسوخ ولا يعلم، حينئذ يصبح في إشكال عظيم. المقصد يعني أمر معرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم جدا وهو أمر خطير، فلا بد من ذلك. وقد سمعتم وبعد فالنسخ في الإسلام ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، فالكمل من العلماء والفقهاء من الذين يدرون الناسخ والمنسوخ فتحكم فتاواهم في هذا الجانب ومذاهبهم في هذا الجانب. نعم
حفظك الله.
معرفة اللامية المنسوخ جميل جدا. نعم الشيخ حاول من أجمل المتون، وهو متن قصير أشار فيه إلى جمل كبيرة من هذه الأحاديث التي جاء فيها في قول بالنسخ. نعم
فقه أهل الحديث
وأدخلوا فيه شيء وأدخلوا شيئا شيئا في إدخالها دخل. نعم في إدخاله دخل، لما رآهم أدخلوا أشياء في إدخالها دخل يعني كذا قام فنظم هذه المنظومة رحمه الله تعالى، لأن العلم إنما هو على الكتاب والسنة قائم، هذه هي الأدلة، كتاب الله أولا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، فالكتاب والسنة هما الدليلان، ثم بعد ذلك الإجماع ثم القياس، والإجماع وخصوصا منه الجلي والإجماع حيث الجلي. لهذا يقول رحمة الله عليه في وسيلة الحصول إلى أهمة الأصول أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية سنة متبعة، والثانية الإجماع حيث الجلي، والرابع القياس مخصوص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله تبيانا، فما لغير الله حكم أبدا، ولا سوى الشرع سبيل للهدى، والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالعزيز المقتدر. هذا في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي من أمتع المنظومات في أصول الفقه، فينبغي لطالب العلم أن يتقن أصول الحديث وينبغي أن يتقن أصول الفقه، فإن أصول الفقه أصول الحديث يحكم بها إثبات العرش، وأصول الفقه يحسن بها جمال النقش. ما هم يقولون أثبت العرش ثم انقش؟ طيب ثبتنا العرش وبنينا وأنت ما تعرف تنقش، كيف تسوي؟ بس تبني عرش هكذا ما تصلحه؟ فإذا النص في إثبات العرش، وهذا قائم على السنة. وبعد، فإن الإنسان ينبغي له أن يعتني بهذا، سنة النبي وحي ثاني عليهما قد أغلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسولين، يعلم المردود من مقبولين سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم وأصلوا وصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليه كل منهم مصطلح. هذا في اللول المكنون وهو من أجمل ما لضى الله تعالى عليه الكتاب. نعم. ثم أصول الفقه كلياته. وبعد، يقول رحمة الله عليه في مقدمة منظومة أصول الفقه: فالعلم أولى، فالعلم وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول: فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقله. ثم أصول الفقه كليات ثابتة الأساس قطعيات، وها أنا أخرج من منتخبك قواعدا نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت وضعف الهمة توضح من مقصوده أهمة، مع قصر الوقت وضعف الهمة، والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. انتهت المقدمة. فالشاهد، هذا أيضا من أمتع ما نرى، ونحن رزقنا الله جل وعلا بفضله ورحمته في هذا الشيء اليسير الذي تسمعون من المحفوظ، رزقنا الله أبا. بعض
نصحا أحاطني بذلك من الصغر، فأسأل الله أن يجزيه عني ما جل خير والد عمليه. فهذه من الكتب التي حفظنيها في الصغر ولم تزل أنقوشة في القلب، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فهذه الكتب هي أول ما حفظناها ولا نزال إلى الآن ونحن نستفيد منها، فهي كتب تأسس عليها علمنا. ويا معشر الأبناء، إذا لم يكن حفظ فليس ثم علم، فما الحفظ إلا وما العلم إلا الحفظ، وما سواه فهذا يأتي ويذهب مثل الظل تستظل فيه قليلا ويذهب. الحفظ هو العلم، وما لا حفظ فيه فكبر عليه أربعة. فأوصيكم معشر الأبناء، أنتم الآن في سن الحفظ، لا تفرطوا، نحن فرطنا، فأنتم لا تفرطوا فاحفظوا، فإن الحفظ يتبين به الإنسان ويتميز به الإنسان ويكون معه علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت بالعلم في السوق كان العلم بالسوق. فالحفظ لا بد منه، والفهم ولو كان كثيرا يذهب، والحفظ ولو كان قليلا يبقى، فإن الانتفاع بالقليل الباقي خير من الكثير الزائد. فأوصيكم ونفسي بالاستمرار في الحفظ، فمن حفظ فعليه أن يتعاهد حفظه ويراجعه، فما دام في سن الشباب وشرط الشباب فبمراجعة النظم أو النثر ما دام يحفظ، وإن كان قد تقدم في التدريس فإنه لا شيء أحفظ للعلم من مدارسته مع الناس. وهذه المناظيم التي سمعتم وسمعتم ما فيها من جزيل الكلام وعظيمه، هذا إذا سمعه الإنسان يحتقر نفسه عند أولئك الذين مضوا، فرحمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما ينفعنا في ديننا ودنيانا.
حفظكم الله، بارك الله فيكم. على ذكر شيخ شيخكم أو شيخ شيوخكم الحافظ حفظه الله،
أيضا في المنظومة الميمية: وقرأ كتابا تفيد الإصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. لا بد من أن تعرف المصطلح، ولا بد أن تعرف أصول الفقه. فالمصطلح تعرف به ثبات الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحته، وأصول الفقه تعرف به كيفية الاستدلال. فكما قلنا هذا فيه تقوية العرش وإثبات العرش، وذاك فيه إحسان النقش وهو كيفية الاستنباط والاستدلال. نعم.
الشيخ حافظ حفظه الله رحمه الله له كتاب المصطلح، في المصطلح دليل الأرباب، دليل أرباب الفلاح.
نعم.
ويقول بعض أهل العلم أنه أفضل الكتب في هذا الفن، ما رأيك؟
هو مشى على طريقة الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة، ومشيه فيه ليس مشي النقلة وإنما مشي قاد نقد فعله، فله كلام فيه غاية الجمال رحمه الله، وكان آية في الذكاء رحمة الله تعالى عليه. وكتابه هذا نافع، وله مختصر أيضا، مختصر دليل أرباب الفلاح، فهو نافع جدا، واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون هو الذي سمعته قبل قليل 400 وكسر، ووسيلة الحصول 640، وهكذا بقية منظوماته السبل السوية في فقه السنن، في نظم السنن أو في فقه السنن المروية، أجمل ما نظم في فقه السنة، لأنه لم ينظم فيه مذهبا. وبعد، يقول فيه رحمة الله تعالى عليه، يقول وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المكتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. فهذه السنة في الأصل مع كتاب الله تبارك وتعالى في الاستدلال، فهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، 2200 وأكثر، 70 بيتا، يقول جملة يسيرة، فما أدري كيف لو نظم وما أراد الجملة اليسيرة كم ينظم. فنظم في فقه السنة نظما محكما متقنا بكل ما يستطيع، يعني يدخل فيه الحديث فإنه يدخله، أو يستطيع الإشارة إليه فإنه يشير إليه. نعم، فيعني مثل هذه الكتب يعتني بها الإنسان، والنظم سهل على كثير من الناس حفظه، فإذا كان الإنسان له ميل إلى حفظ المنظوم فأنا أنصح بمثل هذه المنظومات، لأن صاحبها عالم محقق مدقق رحمه الله تعالى. فمثلا يقول: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء هذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل بهم مسطورات، فإن نجاسة عليه قطرت بأحد الأوصاف منه غيرت، تخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل أو والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال بالترديد بقلتين، وأرجح الأقوال بالتعديد بقلتين، قل بلا ترديد. تبحث في كتاب المياه لا تجد ما يخرج عن هذا الجملة، أصول المسائل كلها، وذلك لإشارته إلى هذا. تأتي بالصيام مثلا، يقول: ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء بالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر فذاك فعليه. وهكذا عد ما شئت، لو استعرضنا بقية الأبواب، وأنا يعني لا أريد أن أمل مسامعكم بكثرة السرد من هذا، فنترك الباب لبقية السؤالات والمعذرة من الإطالة. نعم.
طبعا اثنان من هما؟ طالب علم وطالب دنيا، فنحن من الأولى، فنستمر نستمر أم براحتك؟ هذا هذا هذه مقدمة مقدمة
الاستئذان. كنت أقول أن يقوم بكرة،
بكرة الفجر، الفجر بكرة لا تقوم.
الله أكبر،
الله أكبر، المشرف العام ما يقدر. الله مستعان. طيب نختم بسؤالين في التخصص.
جزاك الله خير،
ردنا
لا تترك لك
دين كرامة
الشيخ.
جزاك الله. يقول: منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث.
هذه هي أهم ما لاحظت عليه، هذه فرية فرية بلا مرية، عورة كشفت عن عوارها لا ساتر لها، فلا يذهب الوقت فيها، لأن أربابها لا يستحقون أن يتكلم معهم فيها. لما؟ لأنهم في مقابل العلماء الجهابذة الحفاظ الأعلام، وهؤلاء يعني لو أردنا أن نتنزل نقول كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة مع أبي هريرة: مثلك، أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ قال: لا يا أمة. قالت: إن مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها.
فهؤلاء أرادوا أن يذكروا لكنهم ما أحسنوا السبب الذي به يذكرون، فذكروا عند أهل العلم بما يمنع بما يوجب دم هؤلاء عند أهل العلم. نعم. ويعني بالمناسبة هذه يعني بعضهم حصل منه موقف فكتب بسبب ذلك الموقف كتابة وانتشرت فيه فأساءت إليه، فلما جاءه الخبر قال يا فلان ما شاء الله اشتهرت، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وكان حاضر الذي قال لا بس أقلبها خاء من أوسخ أبوابه، الشهرة هذه من أوسخ الأبواب ما هو من أوسع أبوابه، من أوسخ أبوابه. فهؤلاء يعني ما يذكرون إلا بما يذمون به، فأنا ولا يشتغل به، ويبقى الإنسان في متابعته لأهل العلم أساطين الفن ولا عبرة به. والواحد من هؤلاء تسأله إيش تعريف الحديث الصحيح، أخرج عن تعريف الحافظ بن حجر، يقعد يحيص حيصة الحمر في الدفتر، ما يستطيع يعرفه لك إلا بتعريف الحافظ بن حجر. فإذا كان في أول فتحة الباب ما يستطيع يفتح لك نفسه، فمن أين؟ فهذا يدل على الإفلاس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول توضيح قاعدة في الأصول، إذا جاء النص عاما ثم جاء دليل يخصصه في بعض أفراد هذا العام، فهل يجب علينا العمل ببعض الأفراد التي لم يخصصها
دليل؟ لم يحتاج كلام. نعم.
طيب واحد سريع يسأل دائما هذا السؤال.
لا على هذا بس خلاص.
بارك الله فيك.
لا أجل ما ينسينا شيء هذا السؤال. طيب. أول لقاء أنا نتكلم عليه على طول.
طيب إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.